قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب التيمم في الحضر. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي ساق السند إلى محمد بن ثابت قال: أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى عبد الله بن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل عبد الله بن عمر. أنه يجوز التيمم في الحضر لا في السفر، وذلك في بعض الأحوال لا في جميع الحالات، أن التيمم أقامه الله تعالى مقام الوضوء في حالة السفر أو في حالة المرض، وقال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلمنا صفة التيمم: ضربة واحدة على الأرض على الصعيد ولو كانت حجارة، يمسح بهذه الضربة كفيه يديه ظاهرهما وباطنهما ويمسح وجهه. هذه الرواية هي الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت رواية أخرى ضعيفة أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة أخرى لليدين إلى المرفقين، وهذه الرواية ضعيفة جداً، لكن ثبت هذا العمل من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكأن الإمام أبا داود لما ذكر التيمم في السفر والتيمم في المرض، التيمم في السفر إذا لم يجد المرء ماء أو كان في الحضر ولم يستطع استعمال الماء، أو أنه وجد ماء قليل لا يكفي، لو أنه اغتسل به لما تضمأ عليه أن يتيمم. التيمم المشروع الذي شرعه لنا الله تعالى في كتابه وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صفته. إذن أيجوز للحاضر غير المسافر أن يتيمم؟ وإذا كان التيمم في الحضر جائزا فما هي الحالة التي يجوز لنا أن نتيمم فيها في الحضر؟ وغالبا الحضر يتوافر فيه الماء، فهل يجوز للمرء أن يتيمم لعبادة أو لطاعة لله تبارك وتعالى مع أنه مقيم في الحضر؟ في الحضر المريض يتيمم، الذي لا يقوى على استعمال الماء أو أنه ييمم. وقد ذكرت قبل يوم أن بعض المرضى يقوون على التيمم ومع ذلك لا يصلون إلى أن يبرأ، وبعد أن يبرأ يقضي، وهذا عمل خاطئ، لا يجوز له أن يفعل ذلك. إن كان مريضا منعه الطبيب من أن يتوضأ، عليه أن يتيمم بالتراب بالصعيد وهو على سريره، وليس ذلك بأمر عسير، يؤتى برمل، يؤتى بتراب، يؤتى بحجر، يضرب يديه على هذا التراب، على هذا الصعيد، يمسح كفيه، يمسح وجهه، يأخذ بالرخصة التي تفضل الله تعالى بها علينا. لا يقوى المرض أشد من ذلك، عليه أن ييمم ولده، زوجه، بنته، أخته، الممرض، الممرضة، تمسح يديه بالتراب، تمسح وجهه بالتراب، ويستقبل وهو القبلة إن كان قويا على ذلك، ما دام أنه بعقله حاضر العقل، يومي يعني يشير إما برأسه إما بعينيه ويصلي، لا يؤخر الصلاة، فمتى ما أخر الصلاة أثم، لأنه قادر على أن يتيمم. وعلى المرء أن يخشى الله ويتقي، لا سيما في حالة المرض وهو لا يدري أيبرأ أم أنه يلقى الله تبارك وتعالى. فهل يليق بالعاقل أن يلاقي الله تبارك وتعالى وعليه فرائض أوجب الله تعالى عليه أن يقوم بها وهو قوي قادر على أن يقوم بهذه الفرائض؟ إن كان لا يقوى على الوضوء استأنف، أخذ الرخصة الأخرى وهي رخصة التيمم التي شرعها الله لنا والحمد لله. أراد الإمام أبو داود أن يذكر لنا حالة أخرى، هذه الحالة حالة رد السلام أو حالة ذكر الله تبارك وتعالى، سلم عليه مسلم وهو محدث، حدثا أصغر أو حدثا أكبر جاز له أن يتيمم ويرد عليه السلام، مع أن رد السلام لا يجب فيه الطهارة، أسلم عليك وترد علي السلام وأنت على غير وضوء وأنا على غير وضوء، ويجوز استحبابا لا وجوبا لمن سلم عليه مسلم أو أراد أن يذكر الله تعالى، يريد أن يقرأ آية الكرسي مثلا، أن يتيمم مع وجود الماء وهو في الحضر ويرد السلام أو يقرأ آية الكرسي. وذكر الدليل على ذلك، الدليل على ذلك قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، يعني أنني أنا وزميلي عبد الله بن يسار، وعبد الله بن يسار مولى لخالتي بن عباس ميمونة زوج النبي، لها مولى معتق، كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يسير معه، فأقبل على رجل من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أبا الجهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، يعني خرج عبد الله بن عباس وعبد الله بن يسار وذهب إلى هذا الرجل الأنصاري أبو الجهيم. قال ابن عباس: فقال أبو الجهيم رضي الله تعالى عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. بئر جمل اسم موضع بطيبة فيه بئر، البئر عذبة حلوة يستقى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه البئر، وتارة يذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه البئر بئر جمل، ولعل الموضع غير معلوم اليوم. وتوجد آبار أخر بطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب منها الماء، يعني يطلب أن يؤتى له منها بماء، كبيرحاء، بئر غرس، بئر البصة أو البوصة، بئر أبي عنبة، بئر أريس. هذه آبار كانت على عهد النبي. بئر حام دخلت في المسجد، وكانت لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ووقع لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه خبر عجيب في شان هذه البئر والحديقة التي فيها البئر. لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرأ أبو طلحة هذه الآية وعجب وتعجب، وأتى إلى سيد الخلق وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مال إلي بئر حاء. هذه البئر وما فيها من النخل
والشجر فضعها يا رسول الله حيث شئت، انا تخليت عنها، تصدقت بها، ولك الخيار ان تضعها حيث ما شئت انت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وفي بعض الروايات: ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طلحة أن يجعلها في قرابته، فوضعها في القرابة. أما بئر غرس فهي موجودة إلى اليوم ناحية قباء والعوالي، بئر ماؤها عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها، ولما مرض مرض الموت واشتد عليه المرض كان يؤتى بسبع قرب من بئر غرس يهينها النبي عليه. بئر أريس كانت بقباء، بئر البوصة معلومة، وموضعها موضع هذه العمارة التي يقال لها البصة والنسير، والصحيح بئر البوصة لا بئر البصة. المهم، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية بئر جمل، وإذا برجل يمر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الرجل هو أبو الجهم أو أبو الجهيم نفسه. فبادر أبو الجهيم بالسلام على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد النبي السلام على أبي الجهيم، وانصرف أبو الجهيم. لما لم يرد النبي عليه؟ ماذا صنعت؟ ماذا وقع؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بادر وأتى إلى حائط جدار، وحك النبي الجدار وضرب بكفيه على الجدار ومسح كفيه ومسح وجهه، ولحق أبا الجهيم رضي الله تعالى عنه وقال له: لم نرد عليك لأنني لست طاهرا، أو كما قال رسول الله. ما رد النبي السلام لأنه غير طاهر. وهل يجب على المرء أن يتطهر أو يتيمم ليرد السلام؟ لا، وإنما هذا الصنيع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إنما هو لبيان استحباب رد السلام على طهارة، وأن الطهارة لو كانت بالتيمم يكفي. إن قوي على أن يتوضأ ويرد السلام جاز، ما قوي على أن يتوضأ خشية أن يفوته المسلم جاز له أن يتيمم ويرد السلام على من سلم. هذا صنيع رسول الله، والحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم وغيرهما، فدل ذلك على أنه يستحب ولا يقال يجب، يستحب أن تتيمم وأن ترد السلام على من سلم عليك. ولو فعل أحدنا هذا العمل اليوم لقيل له مبتدع، أو قيل له جاهل، أو قيل له أحمق. ولكن هذا فعل رسول الله. قال أبو الجهيم رضي الله تعالى عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، هذا الرجل هو أبو جهيم، فسلم عليه. سلم أبو الجهيم على رسول الله. في هذا اليوم أبو الجهيم سبق، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الناس بالسلام. إذا لقي أحدا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ، هو الذي يقول السلام عليك، لا أنه ينتظر حتى يسلم عليه. هذه خلال سيد الخلق وصفاته، ميزه الله تعالى بذلك: متواضع، سمح، سهل، هين، لين، ليس بفظ ولا غليظ ولا متكبر. يمر على الصبية الصغار وهم يلعبون فيبدأهم النبي بالسلام: السلام عليكم. ما هذا يا قوم؟ وما هذه الخصال العظيمة من شخص أعظم خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأفضل الخلق على الله، يمر على الصبيان الصغار فيقول هو: السلام عليكم. صلوات الله وسلامه عليه. لنا في هذا دروس وعظات وعبر لئلا نتكبر. فإن أحدنا اليوم يمر ويسلم على بعض الناس، أنا أبدأ بالسلام أو أنت أو زيد: السلام عليكم، والله لا يرد، لا أنه يبدأ، وإنما لو بدي نظر إلى المسلم. إذا كان المسلم كبيرا عظيما وجيها رد عليه لأنه يخشى منه، لا أنه يريد أن يستن بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل إنه إذا سلم عليك مسلم واجب عليك أن ترد السلام. أنا لا يجب علي أن أسلم، وأنت لا يجب عليك أن تبدأ، ولكن من السنة أنك إذا لقيت أخاك المسلم سلمت عليه، هذا من باب السنة. ولكن لو بدأ إنسان وسلم عليه يجب وجوب حتمي أن أرد عليه السلام. وليس من السلام أو من رد السلام إذا سلم عليك مسلم أن تقول هلا. أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ترد علي السلام كما قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنا إذا قلت لك السلام عليكم أنت ترد علي وتقول: وعليكم السلام ورحمة الله. أو شئت إن شئت قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما أدبنا به الإسلام. وليس من أدب الإسلام أنني إذا سلمت أو أنك إذا سلمت أنا أقول لك مرحبا أو أقول لك أهلا أو أقول لك أو أهز راسي أو أرفع يدي، لا. بل الواجب أقول الواجب، بل الواجب إذا ما سلم علي مسلم أن أقول وعليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أمر وجوب فرض عيني. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كريم خلقه ومن عظيم أدبه أنه هو الذي يبدأ ويسلم، وتأتي الجارية تريد من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فيذهب النبي معها ويقضي النبي صلوات الله وسلامه عليه لها حاجتها، ولا يستنكر ولا يستكبر، وإنما يذهب هذا الشخص العظيم وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليقضي حاجة امرأة جارية. وأغرب من ذلك وأعجب أنه صلوات الله وسلامه عليه لما عتقت بريرة، بريرة جارية اشترتها عائشة واعتقتها عائشة، ولما اعتقت خيرت الجارية. إذا اعتقت وهي متزوجة وهي تحت عبد مملوك هي بالخيار، إن أرادت بقيت مع العبد المملوك، وإن أرادت اختارت نفسها. شريطة أن يكون الاختيار خلال 3 أيام. بريرة كانت متزوجة بغلام يسمى مغيث مملوك، ولها منه ولد، ولما اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها اعتقتها عائشة، فصارت بريرة حرة ومغيث مملوك عبد. الخيار الآن لبريرة، يا بريرة أنت بالخيار، إذا لم يمسك الرجل العبد خلال 3 أيام لك أن تختاري نفسك. اختارت نفسها، وقد تعلق مغيث بها وصار يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي يريد أن تعود إليه، ولكن بريرة رضي الله تعالى عنها كرهت أن تبقى مع مغيث، مغيث مملوك عبد. هي قد اعتقت، لا تنسى الحكم، الحكم أن الجارية المملوكة إذا اعتقت لها أن تختار أن تبقى مع الزوج أو أن تدع الزوج خلال 3 أيام بشرط ألا يقع عليها. لو وقع عليها بعدما اعتقت لا خيار لها، لكن إن لم يقع عليها بعدما اعتقت في اليوم الأول الثاني الثالث لها أن تختار نفسها. اختارت بريرة نفسها. مغيث كما قلت متعلقا بها لم ينفع، شفع الشافعون طلبوا من بريرة البقاء مع مغيث، ما أجدى هذا الطلب. ذهب مغيث إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة لتبقى معه. هذه القمة، أعظم شيء سيد الخلق. ما دام أن الناس طلبوا وشفعوا وأبت، إذن من غير الممكن أن بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا شفع رسول الله وكلم بريرة أنها ترفض، فعرض النبي عليها الشفاعة وقال لها رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك، إنه أبو أولادك، يعني ابقي معه. فقالت بريرة لرسول الله: يا رسول الله، أنت شافع أو آمر؟ أنت شافع أو آمر؟ إن كنت آمر فلا محيد لي من القبول، وإن كنت شافع فأنا لا أريده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شافع ولست بآمر، شافع ولست بآمر، ما غضب، ما ضرب، ما سب، ما لعن، لأن هذا الأمر حق لها، وهي بالخيار، إذا أرادت قبلت وإن لم ترد لها أن تختار نفسها. وشاء الله تعالى أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب الحسن الجميل: يا رسول الله، أنت شافع أو آمر؟ بمعنى أنا في موضع القبول والتلبية إذا أمر، ولكن إذا كانت الأمر إذا كان الأمر شفاعة فأنا لا أريده. فلم يأمرها رسول الله بالبقاء معه، ولم يغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أيها الأحبة ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الخلق العظيم. لما لم يرد السلام على أبي الجهيم حتى انصرف أبو الجهيم، لا بد وأنه يقع في قلب أبي الجهيم شيء. لما؟ هل عصيت الله؟ أنزل في قرآن؟ لو مر أحدنا على إمام أو عالم أو جليل، شخص عظيم، ولي صالح تقي، سلمت عليه، رآني، سمع تسليمي، ومع ذلك لم يرد علي، لابد أن يدخل في شيء. لما لم يرد علي؟ ما الذي صنعت؟ هل علي رأى علي منكرا أم ماذا؟ لابد وأنه وقع في قلب أبي الجهيم شيء. لذا بادر النبي صلوات الله وسلامه عليه وتيمم، تيمم على جدار، سواء كان من حجر أو كان من لبن، المهم أنه صعيد. تيمم النبي عليه، مسح الكفين، مسح الوجه، لحق أبا الجهيم ورد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا رقة شعور النبي ولطفه وحسن أدبه وخلقه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رد، يخشى أن يموت أبو الجهيم كمد، لما لم يرد عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لذا بادر النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يفوت الأوان، وتيمم ورد السلام على أبي الجهيم. لذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من سلم عليه جاز له أن يتيمم إن كان على غير طهارة، ويستحب له أن يسلم إذا كان على طهارة، وإن لم يكن على طهارة تيمم ورد على من سلم عليه. هذا التيمم ليس واجب، رد السلام على طهارة ليس واجبا، وإنما هذا أمر شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن شئت سلمت وأنت على غير طهارة، وإن شئت تيممت ورددت السلام إن شاء الله تعالى. حاضر أجيبك. وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكرر منه مع غير أبي الجهيم رضي الله تعالى عنه، فلقد مر على النبي صلوات الله وسلامه عليه رجل وسلم على رسول الله فلم يرد النبي عليه السلام، ما تيمم ما توضأ ما لحق النبي الرجل وقال له لم يرد عليك لكذا وكذا، وإنما انصرف الرجل وذهب. لكنه عندما انصرف دخله ما قرب وما بعد، لما لم يرد النبي عليه؟ ماذا صنعت؟ ما الذي حدث مني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علي وقد سلمت عليه؟ فتفقد نفسه وعلم أنه قد وقع في مخالفة، ولهذا لم يرد النبي عليه السلام بخلاف أبي الجهيم. أبو الجهيم ما كان على وضع مخالف، لكن هذا الرجل كان على هيئة وكان على حالة أنكرها رسول الله عليه. تفقد، ماذا فعلت؟ حلقت لحيتي، أبقيت شاربي، لبست ذهب، علي حرير، ماذا عملت؟ لم يلبس ذهبا ولا حريرا، وما أطال ثوبا، وما ترك شاربا، وما أخذ لحية، وإنما كان على خير ما يرام في هذا الأمر، إلا أنه ترك شعر رأسه مشوشا لم يرجل، وترك شاربه لم يأخذ منه، وترك لحيته لم يسرحها، رجل شعر رأسه، أخذ من شاربه، لأن الأخذ من الشارب هدي، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا، لا بد وأن المسلم يأخذ من الشارب ويدع. هذه مهمة علينا أن نتنبه لها، ترك الشارب كبير وله سبالة كبيرة، ويظهر بهذا المظهر المجوسي، لأن المجوس هم الذين يدعون الشوارب ولا يأخذون منها، أما أهل هذه الملة أهل الإسلام فإن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه علمنا شرعا وأدبنا بأدب وألزمنا بهدي في المظهر. المظهر مظهر المسلم أنه يأخذ من شاربه، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ولا يجوز له أن يحلقه ويستأصله كله، بل عليه أن يأخذ ويبقي. هذا هدي صاحب هذا القبر. أنت أيها المسلم في زيك، لباسك، وجهك، شعرك، هيئتك، لا بد وأن تكون هيئة إسلامية. ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ لا أبقي شاربي ولا أحف شاربي، وإنما آخذ وأدع. شعر الرأس من هذا الرجل المسلم كان مشوشا، لم يرجل، رجل شعر رأسه، وترك الشعر في الرأس سنة جائز. تدع شعر الرأس ولو كان كثير، لكن عليك أن تتعهده، عليك أن ترجله، عليك أن تهتم به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان له شعر كما ذكرت لك قبل أيام، تارة يضرب عاتقه وتارة يبلغ إلى شحمتي أذنه، وكان له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وسلم فقط، وحلق اللحية وقال أنا مستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك الشعر سنة. قلنا له لا، السنة إذا تركت شعر الرأس تترك شعر اللحية، لأن أخذ شعر اللحية وإن كنا أيها الإخوان أيها المسلمون قد تواطأنا على حلقها وعلى إزالتها، العلماء، الأمراء، الوجهاء، الأعيان، الصغار، الكبار، العرب، العجم، أصبحنا على وتيرة واحدة، لا تجد على المرء المسلم شعرا في لحيته، بل هو يهتم ليل نهار بإزالة هذه الشعيرات التي أكرم الله تعالى الرجال بها. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول سبحان من زين الرجال باللحى. والله هذه الشعيرات القليلة التي على لحيتي، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن امرأة تملك الدنيا ذهبا أو جواهر حتى تجد شعيرات على ذقنها، هذا القليل فقط. الله ميز الرجال بهذا الأمر. وكان صلوات الله وسلامه عليه كث شعر اللحية، إن رأيته هبته. وأنا وأنت اليوم متى ما نظرنا إلى إنسان له شعر وسيم جميل طويل أبيض ناقي أو غير أبيض، وإذا به شعر يملأ الصدر، الشعر أسود أو الشعر أبيض، بمجرد أن ترى هذه الهيئة تجل وتحترم صاحب هذه اللحية. هذا الذي كان عليه الناس قبل. وأما اليوم فيا ويل من يترك لحيته، يا ويل، لا يزوج، وفي بعض الأمصار والبلاد لا يعين ولا يوظف، وفي بعض البلاد الأخرى عندما يرى عليه شعيرات يتهم بأنه مجرم بايع مخدرات يريد أن يقلب الدولة والحكومة وما إلى ذلك، يؤخذ ويجلد ويضرب وينتهك عرضه ويحبس أهله. لما؟ لأنه استنى بسنة صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ترك اللحية شرع، بل واجب، واجب، واجب يتركه أهل العلم. العلماء يحلقون لحاهم هنا وهناك في الشرق والغرب والشمال والجنوب. الجواب، العلماء إنما نأخذ أقوالهم إذا كانت أقوالهم مؤيدة بقول صاحب هذا القبر، وأما أفعالهم فإننا لا نبالي بها، فإن إبليس اللعين عليه لعائن الله كان أعلم بني الجن، بني الجان أعلمهم، ورفع إلى السماء وكان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة في السماء، ولكن عندما أمره الله جل وعلا بأن يسجد لآدم أخذته القومية العنصرية الجاهلية العرقية، فقال إبليس لعنة الله عليه: أنا خير من آدم، فصيلتي ليست كفصيلة آدم، وعرقي ليس كعرق آدم، وأهلي وعشيرتي ليست كعشيرة آدم. قال إبليس لعنه الله: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه العرقية، والعرقية بلاء ومصيبة عظيمة. خلقتني من نار وخلقته من طين، لذا أنا ما أسجد له، فاستحق اللعنة إلى يوم الدين، وفي يوم الدين يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت أيها المسلم انظر إلى سيد الخلق ماذا حصل منه عندما سلم عليه هذا الرجل. هذا الرجل ما حلق لحيته، ما ترك شاربا، وكما قلت ما لبس ذهبا ولا حريرا ولا أطال ثوبا ولا عباء، وما تكبر، وإنما مر على أشرف الخلق وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام المربي الأعظم أراد أن يتربى هذا الرجل وأن يتربى سواه، فما رد النبي عليه السلام. الرجل كما قلت لك فطن، سرح شعر اللحية، رجل شعر الرأس، أخذ من الشارب، أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فرد النبي عليه السلام في الحال، وقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ أليس هذا المنظر، هذا الوضع، هذا الأدب الإسلامي الذي أنت عليه الآن أفضل وأولى من أن يأتي إلي أحدكم مشوش شعر الرأس، مشوش شعر اللحية، المنظر إذا نظرت إليه وإذا به كأنه أسد مخيف؟ هذا هو المنظر الإسلامي الذي ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. ولذا يقول بعض أهل العلم إن هذا الأمر مستمر لا ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى من أتى زائرا يريد أن يسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يحرص حال سلامه أو تسليمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون قد ارتكب أو أن يكون مرتكبا لمعصية، خشية ألا يرد النبي عليه. هذه مسألة هامة، أنا أريد أن أسلم عليه، أتيت إلى هذه الديار وحللت بطيبة الطيبة قاصدا زيارة هذا المسجد، وبعد زيارة هذا المسجد والصلاة فيه جاز لي أن أسلم على سيد الخلق. عند ذهابي للتسليم على سيد الخلق علي أن أفحص نفسي، أنظر إلى شعري مشوش، إلى لحيتي، إلى شاربي، إلى ثوبي، إلى وضعي وهيئتي، أهي على الأدب الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ فإذا كنت على مخالفة علي أن أحسن الوضع وآتي وأسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه إن سلمت عليه وأنا قريب منه رد الله عليه روحه ليرد السلام عليه، إن كنت على خلاف ذلك مرتكب مخالفة، ذهب دبلة ذهبية، لابد من أن نضع اليد على موضع الداء، دبلة ذهبية وأنا رجل والرجال لا يجوز لهم أن يتحلوا بالذهب ولا أن يتحلوا بالحرير، نزعت الدبلة وألقيتها وأصغيت واستمعت عندما أدعى إلى الله وعندما أنبه إلى أن هذا الأمر منكر أتخلى منه، لأن أعداء الله تبارك وتعالى حريصون على إبعادنا عن هدي نبينا. فترى إنسانا يأتي ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يدخل هذا المسجد وعليه صليب، يا أخي عليه صليب، الثوب الذي يلبسه صليب، بلغ إلى المصلاة السجادة التي نصلي عليها عليها صلبان، ونحن لا نعقل، أتونا بالشبكة وما يتعلق بالشبكة، وعلى أن المرأة تهدي الزوج دبلة ذهبية والرجل يهدي المرأة دبلة ذهبية، الهدية جائزة وسائغة، يا ليت امرأتي تهديني سارية ذهبية والله أخذها وأشكرها، ولكن لا ألبس من الذهب شيء، أنا أتملك وأنت تتملك من الذهب، ولكن لا يجوز أن ألبس، أخذ هذه الدبلة وأشكرها وأقدم لها ألف تحية ودعاء، ولكن أتركها لا تلبس، فإن بعض الإخوان يلبسونها لأنهم يجهلون الحكم، فمن جهل الحكم وتبين له الأمر بعد ذلك فليتق الله وليحتفظ بها، ولا يعتقد أنه إذا زال الدبلة زال النكاح بينه وبين المرأة، عقيدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. لذا علي وعليك إذا جينا نسلم أن ننتبه لا نقع في مخالفة خشية أن لا يرد النبي صلوات الله وسلامه عليه علينا السلام. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء رجلان بعث بهما كسرى إلى ملك العرب، يريد ملك كسرى أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي كتب له كتاب، كيف محمد العربي القرشي الهاشمي يكتب لملك فارس خطاب ما تنازل، هذا أمر عظيم، كتب إلى ملك العرب أن مع الرجلين أن يأتيا برسول الله إلى ملك فارس الأحمق المجوسي الخبيث اللعين. وصل الرجلان ودخل هذا المسجد وأتيا إلى سيد الخلق، وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وتركا شاربيهما، فلما رآهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ قبل الكلام قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ ما هذا المنظر المشين؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، كسرى هو الذي أمرنا بهذا المنظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي، أن آخذ شاربي وأعفي لحيتي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا